الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا كلام الإمام رحمه الله في رسالته هذه على أصل آخر من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بالإيمان. والكلام على هذا الأصل ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة. ينتشر عند كثير من المسلمين أو عند كثير من المتكلمين في الدين أن الإيمان في اللغة هو التصديق فحسب، وهذا خطأ. وإنما الصواب كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفصلا أن الإيمان هو الإقرار، وأنه لا يقتصر على مجرد التصديق، بل هو يشمل التصديق المتضمن للطاعة، يشمل التصديق المتضمن للطاعة والانقياد. وفي هذا يقول رحمه الله كما في كتاب الإيمان في الجزء السابع في المجموع: الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. إذن فالإيمان هو الإقرار. ما الإقرار هذا؟ يشمل قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فلا يصح أن نفسر الإيمان في اللغة بأنه التصديق فقط، بل لابد أن نفسره بالتصديق المتضمن للطاعة والانقياد، أو المتضمن لعمل القلب. ولا تستهينن بهذه المسألة، فإنها مسألة مهمة، وكثير من التعاريف اللغوية ينبني عليها خلل في المعتقد، كما في تعريف الكلام سنتكلم عليه في مسألة كلام الله تبارك وتعالى أو في مسألة القرآن. وسنعرف أن التعريف اللغوي الخاطئ للكلام يؤثر على الاعتقاد في كلام الله تبارك وتعالى. فكذلك التعريف الخاطئ هنا للإيمان بأنه مجرد التصديق يؤثر على الاعتقاد في الإيمان، يؤدي إلى عدم إدخال عمل القلب في الإيمان، أو عدم إدخال عمل الجوارح في الإيمان، وسيأتي بيان كل هذا. المسألة الثانية: تعريف الإيمان في الشرع. وتعريف الإيمان في الشرع له وجهان: تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فالتعريف الإجمالي هو الذي ورد في كلام المصنف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هذا هو التعريف الإجمالي الذي يبين حقيقة الإيمان في نفسه. وفي هذا يقول العلماء: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. الإيمان في نفسه في حقيقته يتركب من القول والعمل، وهو في حقيقته أيضا يتعرض للزيادة والنقصان. هذا هو التعريف الإجمالي. وأما التعريف التفصيلي فهو تعريف الإيمان بأركانه التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة هي التي ينتظم فيها الإيمان من جهة التفصيل، فنعبر عن ذلك بالتعريف التفصيلي للإيمان. المسألة الثالثة: الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. تكلمنا على تعريف الإيمان، وسنشرح هذا التعريف الإجمالي بعد قليل. فها هنا تأتي مسألة مهمة يتعرض لها أهل العلم، وهي: هل هناك فارق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الإحسان، أم الجميع يدل على أمر واحد، لا سيما إذا تكلمنا على الإسلام والإيمان؟ الصحيح في ذلك، وهو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإسلام والإيمان والإحسان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا وردت هذه الألفاظ الثلاثة، إيش تريد؟ يعني إذا وردت هذه الألفاظ الثلاثة في سياق واحد أو في نص واحد فمعانيها مختلفة، كل لفظ يدل على ما لا يدل عليه اللفظ الآخر. وإذا انفرد أحدها في نص، إذا جاء الإسلام وحده في نص، أو جاء الإيمان وحده، أو جاء الإحسان وحده، فإنه يشمل جميع المعاني التي تدل عليها الألفاظ الأخرى. فهناك أدلة وردت فيها هذه الألفاظ بشكل منفرد، ودلت على ما دلت عليه الألفاظ الأخرى، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. ففي مثل هذه الآيات جاء الإسلام وحده في النص، فهو دال ولا بد على معنى الإيمان وكذلك على معنى الإحسان. عندنا كذلك الآيات الكثيرة في وصف المؤمنين والمحسنين، الله يحب المؤمنين، الله يحب المحسنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. ففي مثل هذه الآيات يأتي الإيمان وحده أو يأتي الإحسان وحده، فهو يدل ولا بد على ما تدل عليه كلمة الإسلام أو على ما تدل عليه الكلمات الأخرى. عندنا أيضا حديث شعب الإيمان المعروف، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فالإيمان ها هنا يدل على ما يدل عليه الإسلام أيضا، ويدل على ما يدل عليه الإحسان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في شعب الإيمان هذه أمورا تدخل تحت طائلة الإسلام ككلمة التوحيد مثلا. عندنا أيضا حديث وفد عبد القيس، وقد أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الوفد: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس، أو قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فالإيمان ها هنا يدل على ما يدل عليه الإسلام أيضا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بعض الأشياء الظاهرة التي تدخل في مسمى الإسلام. عندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي رواية: إلا نفس مسلمة. فعلى الرواية الأولى الإيمان يدل على ما يدل عليه الإسلام ولا بد، وعلى الرواية الثانية الإسلام يدل على نفس معنى الإيمان ولا بد. وأما النصوص التي ورد فيها الافتراق في المعنى، التي ورد فيها الجمع بين هذه الألفاظ بعضها أو كلها في سياق واحد أو في نص واحد مع افتراق المعنى، فعندنا قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فورد الإسلام والإيمان في نص واحد، فهذا له معنى وهذا له معنى. عندنا أيضا حديث جبريل عليه السلام، وهو الأصل في هذه المسألة، ورد فيه الإسلام مع الإيمان مع الإحسان، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وفسر الإحسان بالزيادة في طاعة الله عز وجل أو الاجتهاد في تقوى الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندنا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فهذا دليل أيضا على الفرق بين الإيمان والإسلام. فالحاصل أن الإسلام له معنى، والإيمان له معنى، والإحسان له معنى، والأصل في ذلك حديث جبريل عليه السلام. فإذا وردت بعض هذه الألفاظ أو كلها في نص واحد فهناك افتراق في المعنى، يختص الإسلام بمعناه وكذلك الإيمان وكذلك الإحسان. وأما إذا ورد بعض هذه الألفاظ في نص واحد، إذا جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده أو جاء الإحسان وحده، فهذه الألفاظ في هذه الحالة تدل على ما تدل عليه الألفاظ الأخرى، فالإسلام يدل على الإيمان والإحسان وكذلك الإيمان وكذلك الإحسان. المسألة الرابعة: شرح التعريف الإجمالي للإيمان. عرفنا أن التعريف الإجمالي للإيمان هو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فما المقصود بهذه الكلمات؟ القول ينقسم عندنا إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. وكذلك العمل ينقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو المعرفة والتصديق واليقين ونحو ذلك. فقول القلب يدخل فيه المعرفة، أن يعرف الإنسان ربه جل وعلا، أن يعرف أن له ربا وأنه خالق هذا الكون وأنه هو المستحق للعبادة إلى آخره. ثم يأتي من بعد ذلك التصديق، وهو قدر زائد على المعرفة، وسيتبين هذا عند ذكر مذاهب أهل البدع في الإيمان. التصديق قدر زائد على مجرد المعرفة، أنت تعرف الآن شيئا ثم تصدق بوجوده، توقن بوجوده، تعترف بوجوده. ولكن هناك أناس آخرون يعرفون مثلا أن هناك خالقا، أو يعرفون أن الله تبارك وتعالى إله موجود حي، ولكنهم لا يصدقون بذلك، لا يعترفون به، لا يصدقون أنه مستحق للعبادة. فهؤلاء وجد عندهم المعرفة ولكن انتفى من عندهم التصديق. وقد دل على دخول قول القلب في الإيمان بهذا المعنى أدلة كثيرة، كقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فأدخل في الإيمان ماذا؟ اليقين الذي هو من ضمن قول القلب. كذلك قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي لم يحصل في قلوبهم أصل الإيمان من جهة التصديق أو الانقياد أو نحو ذلك، فهذا يدل أيضا على دخول قول القلب في الإيمان. وأما قول اللسان فهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد من هذا أيضا في الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ونحوه من الآيات، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعندنا كذلك حديث شعب الإيمان، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذه الشعب ماذا؟ أعلاها لا إله إلا الله، فأدخل قول اللسان في حقيقة الإيمان. وأما العمل فإنه ينقسم إلى قسمين كما عرفت: عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب هو توجهه وعبادته، والفرق بينه وبين قول القلب أن عمل القلب تابع لقول القلب، يعني الآن أنت صدقت بوجود الله تعالى وعرفت ذلك وأيقنت به، لابد أن ينبني على ذلك عمل في قلبك، وهو توجه القلب إلى هذا الذي صدقت به أو أيقنت بوجوده. كيف يتوجه هذا القلب؟ يتوجه بالمحبة والإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر، كل هذه عبادات قلبية ولها أثر على الجوارح بالطبع كما سنبينه، لكن أصولها في القلب. فلا بد من وجود عمل القلب هذا، ولا بد أن يكون تابعا لقول القلب. والأدلة على إدخاله في الإيمان كثيرة أيضا، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه أعمال للقلب. وكمثل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأدخل مثل هذه الأعمال القلبية في الإيمان. عندنا كذلك حديث شعب الإيمان، من جهة ما ذكر فيه من الحياء، قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، فأدخل الحياء في الإيمان وهو عمل قلبي. عندنا كذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث حلاوة الإيمان: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه كلها أعمال قلبية أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. وأما عمل الجوارح فيشمل كل ما يؤدى بالجوارح من اللسان أو الأعضاء. وهنا تنبيه مهم، وهو أن بعض العلماء عندما يذكرون أقسام القول والعمل هذه يقولون: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، يعني يأتون بعمل اللسان مباينة لعمل الجوارح، هكذا يقول بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم الآخرين لا يستعملون هذا، وإنما يقولون عمل الجوارح، يدخلون اللسان في جملة الجوارح. وعلى كل حال، سواء نصصنا على عمل اللسان أم لم ننص عليه، فلا بد أن نفرق بين ما يؤدى باللسان سوى الشهادتين، لأن الشهادتين داخلتان في ماذا؟ في قول اللسان. طيب، عمل اللسان سواء قلنا عمل اللسان أو عمل الجوارح هو كل ما سوى الشهادتين مما يؤدى باللسان، كمثل ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والصدق في الحديث وتجنب الكذب إلى آخره، كل هذا يدخل في أعمال اللسان، سواء قلنا عمل اللسان أو قلنا عمل الجوارح، لا فرق. ويدخل في ذلك بالطبع ما يؤدى بسائر الجوارح، كمثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. والأدلة على إدخال عمل الجوارح في الإيمان كثيرة أيضا، كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فأدخل الجهاد في الإيمان وهو من عمل الجوارح، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأدخل الصلاة والنفقة في الإيمان وهما من أعمال الجوارح. وكمثل حديث شعب الإيمان أيضا من جهة إماطة الأذى عن الطريق أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وهي من عمل الجوارح. وكمثل حديث عبد القيس الذي ذكرناه آنفا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فيه بأعمال ظاهرة. وكمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا فأدخل الصيام والقيام في الإيمان، والأدلة على ذلك متكاثرة جدا. نأتي بعد ذلك إلى جانب الزيادة والنقصان. عرفنا أن الإيمان قول وعمل وذكرنا أنه يزيد وينقص. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، كمثل قوله تعالى في الآية الآنفة الذكر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. فآيات القرآن متكاثرة على إثبات زيادة الإيمان، وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص ولا بد. وأما السنة فدلت على إثبات النقص في الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان أعلاها وأدناها فأثبت النقص وأثبت الزيادة أيضا، جعل شعب الإيمان متفاوتة. وعندنا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في شأن نقصان دين المرأة لما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ثم فسر صلى الله عليه وسلم نقصان دين المرأة بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصن، فهذا دليل على نقصان الإيمان في هذه الحال. عندنا كذلك أحاديث الشفاعة وهي أحاديث متواترة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار، وزن نصف دينار، وزن ذرة أو مثقال ذرة، فهذا تناقص في الإيمان. عندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأثبت نقص إيمانه في هذه الحالة وهي حالة المعصية. فهذه الأدلة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، فزيادته بالطاعات ونقصانه بالسيئات، فكلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعاصي عياذا بالله كلما نقص الإيمان. طيب، كيف يتصور أو كيف تتصور الزيادة والنقصان في قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح؟ يعني عرفنا أن الإيمان عموما يزيد وينقص. طيب، وعرفنا أن الإيمان يشمل القول والعمل بالأقسام الأربعة، فكيف تتصور الزيادة والنقصان في هذه الأقسام الأربعة؟ أما بالنسبة لقول القلب وعمله وعمل الجوارح فهذا أمر ظاهر. قول القلب ما هو؟ المعرفة والتصديق واليقين ونحو ذلك، هذا يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص، وهذا هو الصحيح خلافا لمن زعم ذلك، بل حتى خلافا لمن زعم خلاف ذلك. حتى الأشاعرة الذين عندهم انحراف في مسائل الإيمان أثبت محققوهم أن التصديق يزيد وينقص، والأدلة على ذلك متكاثرة، وأظهرها خبر إبراهيم عليه السلام، قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالطمأنينة هنا زيادة اليقين، واليقين من قول القلب، فأثبت أن اليقين يزيد، فكلما زادت معرفة العبد بالله جل وعلا وكلما زاد علمه به وبأسمائه وصفاته، وكلما ازداد علما بالشريعة المطهرة وحكمتها وعظمتها، فإن يقينه يزداد، فهذا أمر ظاهر. كذلك عمل القلب الذي يشمل المحبة والخوف والرجاء وغير ذلك هذا يزيد وينقص، هذا أمر ظاهر. كذلك عمل الجوارح من الصلاة والزكاة وغير ذلك هذا أيضا يزيد وينقص. وإنما يأتي الإشكال في قول اللسان. قول اللسان إذا عبرنا عنه بالشهادتين فهذا لا يزيد ولا ينقص، لأنه أمر واحد، الشهادتان أمر واحد لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. وأما إذا تكلمنا على عمل اللسان مثلا سواء خصصناه باللسان أو أدخلناه في عمل الجوارح إذا تكلمنا على الذكر والقراءة ونحو هذا، فهذا أيضا قابل للزيادة والنقصان. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس يعني الأركان الخمسة كما أمر به يقبل الاستثناء، سنتكلم على الاستثناء في حينه إن شاء الله. قال: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. إذن فالشهادتان اللتان من قول اللسان لا زيادة فيهما ولا نقصان، وإنما تكون الزيادة والنقصان في ماذا؟ في بقية الأعمال التي تؤدى باللسان كالذكر والقراءة ونحو ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن عندنا المزيد من المسائل حتى لا نأخذ وقتا طويلا كالأسبوع الماضي، ونستكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله.